بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الكرام مع برنامج مع القرآن ومع الحلقة 92. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا لي ولكم ولإخوان المؤمنين في كل مكان. نلتقي بعون الله وتوفيقه وسداده في هذا اليوم ومع سورة المنافقون. المنافقون من هم؟ يقال نافق فلان، نسمعها. ما معنى نافق فلان؟ يعني أخرج شيئا خلاف ما في بداخله، يعني أظهر شيئا خلاف ما في قلبه. المنافقون هم الذين يظهرون الإيمان، يظهرون الصلاح، ويبطنون الكفر، ويبطنون الخداع، ويبطنون الغش، ويبطنون المكر والخديعة. إذن إظهار الشيء بخلاف ما في حقيقته، هذا النفاق. سميت الصورة المنافقون لما ورد في ذكر صورة المنافقون، وحيث أن الصورة أغلبها تضمنت الحديث عن ذكر المنافقين. المنافقون لهم علامات ولهم خصائص سنتعرض لها بإذن الله تعالى في هذا اليوم، لكن نعود قبل أن نتكلم عنهم لابد أن نعطي إشارة. ما حكمهم؟ هل كل ما سمي نفاقا نسميه كفرا؟ حقيقة يعني النفاق نوعان، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. هذه لابد في المقدمة أن نتكلم عنها حتى نعيش الجو والحدث على حقيقته. النفاق العملي لا يخرج من الملة، ولكنه ذنب عظيم. وأما النفاق الاعتقادي فهو يخرج من الملة، وهو المقصود في هذه الصورة. سنعرض بإذن الله تعالى حاليا صورة نموذج أعددناه لكم عن الفرق بين النفاق العملي والاعتقادي. النفاق العملي اسم عظيم لا يخرج من الملة، قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. هذا في الصحيحين. النفاق الاعتقادي هو كفر أكبر يخرج من الملة، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وله أنواع، هو ستة أنواع: تكذيب الرسول، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول، أو بغض بعض ما جاء به الرسول، أو المصر بانخفاض دين المسلمين، أو الكراهية لانتصار دين المسلمين. هذا بالنسبة إلى أنواع النفاق. إذن الحديث هنا عن ماذا؟ عن النفاق الاعتقادي، كما في سورة البقرة، كما قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذا بالنسبة إلى النفاق. طيب، إذا أردنا أن نربط ما بين سورة الجمعة التي تسبق سورة المنافقون بسورة المنافقون، أنا لما أقول بسورة المنافقون على الحكاية، وإلا هي من ناحية سورة المنافقين مضاف إليه، لكن أنا أذكرها على الحكاية، حكايتها سورة المنافقون. إذا تأملنا في نهاية سورة الجمعة سنجد أن الحديث يتكلم عن ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن النهي عن الاشتغال بالتجارة أثناء الصلاة أو عند النداء، لابد أن يكون هناك يعني التزام بهذا. ثم ذكر الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إلى قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. طبعا هذا فيه النهي عن الانفضاض وترك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب بالمسلمين. ثم جاءت سورة المنافقون، يعني هي رسالة وإشارة أن هذه الأعمال ترك الجماعة ترك الجمعة والجماعات والانفضاض عن مقام النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو من شأن المنافقين، فاحذروا أن تكونوا هكذا. فجاءت لكي تحذر من هذا الفعل وكي تنبه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بين في حديث سنعرج الحين يعني وسيلة من باب يعني إظهار الأمر في صورة واضحة وللمساعدة، بتفضل مشكور، الربط بين سورة الجمعة والمنافقون، نهاية الجمعة، حرمة البيع عند النداء وترك الجمعة. قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا، تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين، هذه ذكرناها. الرابط التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة، فهو من خصائص المنافقين. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهم كسالى في الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. هذا حديث طويل اختصرناه. ثم جاءت بداية سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون، جزاك الله خيرا. إذن هذه السورة تعتبر إشارة وتوضيح والتحذير من الفعل السابق في سورة الجمعة. ثم نبدأ الحين بقراءة سورة المنافقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. سورة المنافقون سورة مدنية، وهي فرصة أن نتحدث عن يعني علاقة النفاق يعني بالصور المدنية. ظهور النفاق، متى ظهر النفاق؟ المناخ الذي يسمح للنفاق أن يظهر يكون في مرحلة قوة المسلمين، لأن المنافق يخشى أن يظهر الكفر، يخاف، لكنه يبطن الكفر ويظهر الإيمان. فهذا المناخ لا يتوفر إلا في حال كون المسلمين أقوياء، وهذا يعني المناخ لم يتوفر للمسلمين إلا في ماذا؟ في المدينة المنورة. أما في مكة فكان المسلمين مستضعفين ولا داعي لوجود نفاق، فلم يظهر النفاق في مكة. إذن ظهور النفاق كان في المدينة المنورة، ذلك لما قوي المسلمون واشتد يعني ساعدهم، فبدأ يظهر هؤلاء المنافقين، يظهر هؤلاء المنافقون. طيب الحين بناء على هذا المعيار نستطيع أن نقول أن كل سورة ذكرت شيء عن خصائص المنافقين فهي مدنية. وعندنا الحين وسيلة، يعني عملنا استقصاء لكم، يعني يساعد المعلمين وأيضا في التحفيظ كذلك، من خصائص السورة المدنية ذكر المنافقين. أينما وجدت سورة ذكر فيها المنافقين فاعلم أنها مدنية، ماشي، سواء صرح أو لم يصرح. السبب أنهم لا يظهرون إلا إذا كان المسلمون أقوياء، وهذا لم يتوفر إلا في المدينة. فأنا عملت بعض الاستقصاءات كده، فظهر لي هذا أن الصورة تكرار كلمة المنافقين نوعها. سورة كما ترى الحين النساء تكررت 6 مرات ذكر كلمة المنافقين أو المنافقون، وهكذا باقي الصور أمامك، الأنفال والتوبة والعنكبوت والأحزاب والفتح والحديد والمنافقون والتحريم، كل هذه ذكر كلمة المنافقين أو المنافقون بعدها 6 مرات وبعدها 5 مرات. وستجد أن الأحزاب والنساء فازت بنصيب الأسد، يعني فكانت النصيب الأكبر، فتكرر كلمة المنافقين 6 مرات في النساء وفي الأحزاب 6، ثم يليها في المرتبة التوبة. إذن أكثر الصور كما تراها الحين تكلمت عن النفاق، ستجد النساء والأحزاب والتوبة. طيب أما هناك صور يعني ذكرت فيها كلمة نافقوا، وهي آل عمران مرة واحدة والحشر مرة واحدة، فكل هذه الصور مدنية، قاعدة تجعلك تستريح. وقد يشار إلى الخصائص دون التصريح باسمهم كسورة البقرة، فلم تذكر كلمة المنافقين لكن ذكرت خصائص. طبعا هذا الجدول يساعدنا كثيرا في اكتشاف، جزاك الله خيرا، في اكتشاف ومعرفة الصور المدنية. إذن هذا علاقة النفاق بالصور المدنية. طيب الله عز وجل يقول في بداية الصورة: إذا جاءك المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، قالوا نشهد إنك لرسول الله. هذه الآية من بدايتها إلى يعني آيات متعددة بعدها نزلت ولها سبب نزول خاص. هذا الصدر يعني نقرأه بين أيديكم، تفضل مشكور. سبب نزول صدر سورة المنافقين عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبني فأصابني هم لم يصبني مثله قط، لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي. فأنزل الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون، إلى قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، إلى قوله تعالى: ليخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي، ثم قال: إن الله قد صدقك. جزاك الله خيرا، إن الله قد صدقك. هكذا علمنا أن هذه الصورة نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، عندما ادعى نفسه أنه هو الأعز ومن معه والرسول هو الأذل والمؤمنين كذلك. ولها أيضا ارتباط بالحادثة، هذه كانت في غزوة بني المصطلق، برضو أعددنا لكم شيئا عن موضوع بني المصطلق. غزوة بني المصطلق في سنة، فضل الشيخ، سنة 6 هجرية. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أرى يعني حدا علم أنهم أرادوا أن يحاربوه، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ كده من القراءة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق سنة 6 هجرية، وكان هذا في شوال، فتدافع رجلان أنصاري ومهاجري ومهاجر، فنادى كل منهما أصحابه، يعني المهاجر ينادي أصحابه من المهاجرين والأنصاري ينادي أصحابه من الأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها من دعوى الجاهلية. فتناهى الخبر إلى عبد الله بن أبي فاستغلها طبعا رأس المنافقين، فقال: أو قد فعلوها، يعني المهاجرين، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه، من الأذل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. فوصل الخبر له صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: أيرضيك أن يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل هذا رأس المنافقين هذا، ورأى أن المصلحة تقتضي هذا. وفي طريق العودة رصد ابن عبد الله ابن عبد الله بن أبي ابنه يعني هو مدخل النبي، ومنع والده اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول. الابن وقف لله أمام هذا الرجل وإن كان أبوه، ومنع والده من الدخول قائلا له: أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. فعلم بالخبر فأرسل إلى عبد الله أن يسمح لوالده بالدخول، فقال الابن: إن أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. جزاك الله خيرا. إذن هذه هو القصة، ويعني سبب نزولها حتى نبدأ نستعد لاستحضار هذه القصة عندما نقرأ الآيات. الله عز وجل يقول: إذا جاءك المنافقون، من أمثال عبد الله بن أبي وغيره، قالوا نشهد إنك لرسول الله، كما جاء عبد الله بن أبي بن سلول وقال الرسول: أشهد إنك لرسول الله، والله بعدها قال: والله يعلم إنك لرسوله. طبعا هنا لاحظ هنا يعني جملة عارضة، قيلي وبعدها والله يعلم، وبعض القراء يرى لزوم الوقف هنا. لماذا؟ لأن يعني لو قلت قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، فهي توهم أن جملة والله يعلم إنك لرسوله هي من قول المنافقين، وليست كذلك، إنما هي جملة عارضة، هي من قول الله ردا على هذا المنافق: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مخادعون، يظهرون شيئا ويبطنون شيئا. اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم، الأيمان الحلف، اتخذوا ما يحلفون به جنة، وقاية وستر لهم من أن يصيبهم شيئا أو قتلا أو غيره. اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا الحلف لهم جنة وقاية لهم، فصدوا عن سبيل الله. إذن انتبه، من خصائص المنافقين أنهم يحلفون بالله كذب. ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذه خصائص المنافقين، خصائص المنافقين ترى أمامك الحلف الكذب واتخاذ سترة والشك في الدين، ولا يفقهون حقا من باطل، وحسن الهيئة والمنظر، ولا حياة ولا فائدة فيهم، وشدة الخوف من الصيحة، هم عين الأعداء. وكذلك من خصائصهم الاستكبار وعدم الرغبة في التوبة، ومن خصائصهم أنهم يأمرون الناس بعدم الإنفاق. هذه الخصائص التي بين أيديكم هي في الصورة الكريمة: الحالف الكذب واتخاذ سترة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وقولهم اتخذوا أيمانهم جنة، الشك في الدين، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، لا ينفقون حقا، لا يفقهون حقا من باطل، لا يفهمون، لا يعقلون، فهم لا يفقهون. حسن الهيئة والمنظر، عندهم حسن هيئة ومنظر يهتمون بها كثيرا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يكونوا تسمع لقولهم، لا حياة فيهم ولا فائدة فيهم، كأنهم خشب مسندة، شدة الخوف، شدة خوفهم، إنهم من أكثر الناس جبنا، الدليل يحسبون كل صيحة عليهم، وهم عين الأعداء، يعني هم شر الأعداء، والدليل هم العدو فاحذرهم. وأيضا من خصائصهم أنهم يستكبرون ولا يرغبون في التوبة، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم استكبارا. ومن خصائصهم أنهم يأمرون الناس بعدم الإنفاق، وما الدليل؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. جزاك الله خيرا. إذن هذا من خصائص المنافقين، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، بئس ما كانوا يقترفون ويفعلون من تلك الآثام. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. انظروا التردد، انظروا الشك والريبة. آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، طبع على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، جعل قلوبهم لا تفقه ولا تعي، فهم لا يفقهون. فهم لا يفقهوا باطل ولا يفرق بين باطل وحق. لماذا؟ لأن هذا التردد وهذا الشك وهذه الريبة تملكت من قلوبهم. فلما علم الله أنهم ليسوا أهلا للإيمان وليسوا أهلا للهداية، فطبع على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، إذا رأيت المنافقين يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم تعجبك أجسامهم، من حسن هيئتهم ومن حسن منظرهم ومن حسن شكلهم، فهم يظهرون في أبهى صورة، يحرصون دائما على أن يظهروا بسمت يعني مرموق ويظهرون حسن الهيئة. أما ما بداخلهم فهو خواء، فهو فراغ، لا إيمان، لا تقوى، لا خوف، لا مراقبة، لا خشية، إنما هو منظر فقط، هيئة. وإن يقولوا تسمع لقولهم، كذلك هم يمتازوا المنافقون بأنهم عندهم طلاقة في الحديث، لديهم قدرة على الكلام، لديهم أسلوب في التعبير. وإن يقولوا تسمع لقولهم، لديهم ملكة في الحديث والخطاب، يستطيع أن يناوروا الناس بحديثهم، كما نلاحظ للأسف الشديد، للأسف الشديد من بعض الإعلاميين ممن يغير ويبدل الحقائق. هذا من خصائص المنافقين، انتبه أيها الإعلامي، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم قال الله كأنهم خشب مسندة، يصف الله هؤلاء الذين يضحكون على الناس بالكلام الكذب وبإشاعة الكذب، كأنهم خشب مسندة مثل الأخشاب. الأخشاب لا فائدة فيها، ما فائدة الخشب؟ خشب وأيضا مسندة، يعني هي تستند على حائط، دليل على أنهم يستندون على غيرهم، لأنهم في حقيقة الأمر هم جبناء، لا طاقة لهم بالمواجهة ولا طاقة لهم بمعرفة حق من باطل، فليس عندهم دافع لأن يدافعوا، ولذلك هم أجبد الناس، والأدلة كثيرة على هذا. يحسبون كل صيحة عليهم، هذا من دليل الجبن. يحسبون كل صيحة عليهم، عندما يسمعوا صيحة أو ارتفاع صوت يظنوها أنها عليهم. لماذا؟ إن الخوف قد امتلك من قلوبهم. لماذا يمتلك الخوف من قلوبهم؟ لأنهم لا إيمان، ليس عندهم إيمان. إن الإيمان إذا دخل في القلب أدخل معه اليقين والثبات، أما هؤلاء لا ثبات ولا يقين ولا خوف، ولذلك يمتلك الخوف من الناس قلوبهم. ثم قال الله يحسبون، يظنون كل صيحة عليهم، هم العدو، إنهم عين الأعداء يا أيها النبي. أن المنافقين أيها النبي هم عين الأعداء، تنتبه لهم، هم العدو، هم انظر حصر، هم العدو فاحذرهم، انتبه لهم، انتبه من مكائدهم، انتبه مما يدبرون ويحيكون في الستر. هم العدو فاحذرهم، فاحذرهم، قاتلهم الله، عليهم لعائن الله وغضب الله، قاتلهم الله أنى يؤفكون. كيف لهم أن ينصرفوا عن نور الإيمان إلى ظلمة الكفر والشك والريبة؟ كيف لهم أن ينصرفوا عن نور التوحيد إلى ظلمة الشرك والكفر؟ ثم قال الله: وإذا قيل لهم تعالوا، ما زلنا على المنافقين. نلاحظ هنا سؤال قبل أن مدخلة كده، هناك صور ذكرت يعني بشأن المنافقين مثل ما ذكرنا، مثل النساء، مثل الأحزاب، مثل التوبة، ولم تسمى بالمنافقين، فلما خصت هذه الصورة بالمنافقين بتسميتها؟ الحقيقة العلماء ذكروا أن الصورة أغلبها يكاد يكون جلها تتحدث عن المنافقين فتميزت بهذا، أما الصور الأخرى فذكرت شأن المنافقين وذكرت غيرهم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، إذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا، تعالوا، يطلب منهم أن يعودوا، يطلب منهم أن يتوبوا، هل يستجيبون؟ هل ينصاعوا؟ المؤمن إذا قيل له اتق الله يخاف، أما هؤلاء إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذن شأن المنافقين، انتبه، إذا ذكروا لا يذكرون، إذا وعظوا لا يتعظون، إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. إذا قيل لهم تعالوا إلى رحمة الله، تعالوا يستغفر لكم رسول الله، فماذا كان منهم؟ لووا رؤوسهم، حركوا الرؤوس استكبارا واستعلاء وعدم الرغبة في هذا الأمر. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون كذلك الناس عن طريق الحق، ويصدونهم أيضا عن طريق الحق، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فقال الله: سواء عليهم أستغفرت لهم، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. حقيقة هذه الآية تحتاج إلى أن نتكلم عنها من أكثر من زاوية. الله يقول: سواء عليهم أستغفرت لهم يا أيها الرسول أم لم تستغفر لهم، أستغفرت أم لم، يعني يستوي استغفارك وعدم استغفارك، سواء أنك استغفرت لهم أو دعوت لهم أم لم تدعو، فالله عز وجل لن يغفر الله له. تقول أنت، تقول يعني كلام، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه الله أن هؤلاء الفئة لن تؤمن، وهذه يعني هؤلاء يعتبروا ممن ذكر الله عز وجل في سابق علمه أنهم من أهل الشقاوة، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني هذا الكلام لا نستطيع أن نطبقه في الواقع. يعني إذا رأينا الحين على بعض الناس علامات النفاق واضحة أمامهم، فهل معنى هذا ألا ندعو لهم؟ لا، إن هؤلاء يمكن أن يتوبوا، ما الذي أعلمك أن هؤلاء لن يتوبوا؟ أما هؤلاء الله أعلم نبينا محمد أنهم من أهل الشقاوة، علم الله أنهم سيموتون على هذا، سيعيشون فترة ثم يموتون على الكفر وعلى النفاق وهم في الدرك الأسفل من النار، ولذلك أراح الله نبيه صلى الله عليه وسلم: استغفرت لهم يا أيها النبي أم لم تستغفر لهم؟ فلن يغفر الله لهم، لأن الله علم أنهم أهل فساد وأنهم مصرون على الكفر ومصرون على النفاق ومصرون على هذا الذنب العظيم والإثم الكبير ومستكبرين عن قبول الحق وسيموتون هكذا، ولذلك دعوتك واستغفارك لن ينفعهم. أما الحين في واقعنا فنحن لا نعلم، إذا رأينا شخصا يخلف الوعد، يخلف الوعد هذا يعتبر يعني لا نقول يعني من هو من النفاق العملي، لكن رأينا أناس يتصفون بكثير من الصفات التي هي نفاق اعتقادي يعني يخرج من الملة، ماذا نفعل؟ هل معنى هذا ألا ندعو لهم أبدا؟ من قال هذا؟ هل نحن علمنا أنهم سيموتون على هذا؟ نحن نقول الله يهديهم، لا مانع، الله يهديهم، الله يهديهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، لكن هؤلاء كما نعلم ممن علم الله أنهم من أهل الشقاوة. طيب، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. لماذا لا يهدي الله القوم الفاسقين؟ ما داموا على هذا، ما داموا مصرون على الكفر، ما داموا مصرون على الفسق، الفسق الخروج عن طاعة الرحمن والاستكبار والاستنكاف والاستمرار على هذا، فالله لا يهديهم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. ومن خصائص المنافقين الأمر بالبخل والشح، وأمر المؤمنين بعدم الإنفاق في سبيل الله، ويعني حفزهما من الناس على الانفضاض عن النبي عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يخلخلوا دولة الإسلام، يريدون أن يضعفوا المسلمين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، يقولون لمن حولهم من الصحابة إياكم أن تنفقوا على الرسول، يخاطبون من؟ الأنصار، لأنه كان من الأنصار، فيقول الأنصار لا تنفقوا على المهاجرين، لا تنفقوا على من عند رسول من الفقراء ومن المهاجرين حتى ينفضوا ويتركوه، حتى ينفضوا عنه ويقوموا عنه ويذهبوا ويتركوا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يفعل المنافقين. ولله خزائن السماوات والأرض، والله يملك خزائن السماوات وخزائن الأرض وكنوز السماوات وكنوز الأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. فالله عز وجل ليس بحاجة لكم ولا بحاجة إلى خزائنكم ولا بحاجة إلى أموالكم، فله خزائن كل شيء جل جلاله. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. المنافقون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، كانوا في غزوة بني المصطلق في العام السادس هجرية من شهر شوال، عندما ذهبوا لمحاربة هؤلاء بني المصطلق لما أعلنوا أنهم يريدون حرب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان هناك قال يقولون لئن رجعنا، وهو عبد الله بن أبي بن سلول لما كان هناك، وقال للصحابة ليخرجن الأعز، يقصد نفسه هو الأعز، منها الأذل، يقصد المؤمنين المهاجرين ويقصد النبي عليه الصلاة والسلام عليه لعائن الله، ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة. انظر ماذا رد الله عليه: ولله العزة، الكبرياء والعظمة والقوة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله ولرسوله وللمؤمنين. لما نسمع هذه الآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، إذن هذه رسالة لكل مؤمن، لكل مؤمن حقق الإيمان، اعلم أن العزة لك حتى وإن ضاقت عليك الدنيا، أن العزة لك أيها المؤمن، وأن الذلة والصغار على الكافرين والمنافقين والمشركين. ولله العزة، ولله العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اللهم أعزنا بالإيمان، اللهم أعزنا بالقرآن، وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لماذا لا يعلم المنافقين؟ لأنهم لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. لماذا أيضا؟ لماذا سنعرف الحين لماذا عندما نعرف خصائصهم؟ أعددنا لكم بعض يعني الوسائل. فمن خصائص المنافقين أنهم لا يحبون الصحابة. تخيل، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبه أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. هذا الحديث الصحيحين، في الصحيحين. مرة ثانية: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: عاهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. وأيضا من خصائصهم أنهم كثير علم اللسان جاهل القلب والعمل. فهم في اللسان لديهم قدرة على الحديث والطلاقة، لكن خواء في القلب، لا إيمان ولا عمل ولا أخلاق لهم، كذب ونفاق. قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، عليم اللسان. رواه أحمد وصححه الألباني. وأيضا من خصائص المنافق في السنة: لا يجمع بين سمت الصالحين والفقه في الدين، لا يجمع بين خلق وسمت. قال صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت ولا فقه في الدين، في صحيح الترمذي. جزاك الله خيرا. هذا بالنسبة إلى الخصائص في السنة. وأعددنا لكم أيضا خصائص في القرآن الكريم. فمن خصائصهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم، يعني عن النفقة في سبيل الله. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ومن خصائصهم أنهم يظنون أن الله لن ينصر دينه. قال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني ما وعدنا الله ورسوله من النصر والتمكين إلا غرورا، إلا باطلا من القول، هذا ظنهم. وأيضا ينشرون الأخبار الكاذبة، وهذه رسالة أيضا للإعلاميين الذين ينشرون الأكاذيب ولا يتحققون منها. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، المرجفون يعني الناشرون الأخبار الكاذبة في المدينة، لنغرينك بهم، يعني لنسلطنك عليهم يا أيها النبي، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. جزاك الله خيرا. إذن يأمرون بالمنكر ولا ينهون عن المعروف، وهناك من يأمر بالمنكر، وهناك بعض للأسف الشديد بعض القنوات الفضائية تأمر بالمنكر. فنقول لمن ينشر الفساد في الأرض، هذه من خصائص المنافقين. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ننظر لبعد مما بعدها، بارك الله فيك. ومن خصائصهم أنهم عندهم خداع، كسل عن الصلاة، رياء، قلة الذكر، تردد واضطراب بين المؤمنين والكافرين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لاحظ العلامات اللي بالأحمر، يخادعون وكسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، اضطراب، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. وأيضا يستهزئون بالدين، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن خصائصهم أنهم يسخرون من العمل القليل، يسخرون من المؤمنين عندما يبذلون شيئا قليلا لا طاقة لهم ولا وسع لهم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا وسعهم، فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. جزاك الله خيرا. أنا سأعلق على شيء مما ذكر، موضوع الاستهزاء والسخرية من أهل الدين. للأسف الشديد لدينا الكثير من الإعلاميين ممن يستهزئون بالدين وأهل الدين. اللحية هدي النبي، يستهزئون بها، ما لك ومالها. الحجاب من أصول الدين وله ثوابت وأدلة قطعية، يستهزئون بالمحجبة. هذا من خصائص المنافقين. هل ترضى لنفسك أن تكون من هؤلاء؟ جزاك الله خير. ما بعدها؟ أيضا من خصائصهم أنهم يفسدوا في الأرض ويدعون الإصلاح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومن خصائصهم أنهم يرمون المؤمنين بالسفه والجهل، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ومن خصائصهم الإضرار بالمؤمنين والتفرقة بينهم، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. جزاك الله خيرا. أنا سأعلق على قضية الإضرار بالمؤمنين والحرص على التفرقة بين الصالحين. إذن فلننتبه أننا نحاول دائما أن نجمع بين المؤمنين، ولا نعطي فرصة للمنافقين أن يفرقونا، لأن المنافقين الذين يترصدون للدين يحرصون كل الحرص على التفرقة بين المؤمنين، بين الإخوة في الدين، فلا تعطوهم هذه الفرصة. تفضل، جزاك الله خير. الرابعة، أنا لم أحصر جميع الخصائص، لكن هذا ما يعني تيسر لي من خصائص المنافقين، أنهم يقطعون الأرحام، لا يحرصون على صلة الأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ويثبتون المؤمنين على الجهاد وعلى الإنفاق في سبيل الله، وإن منكم لمن ليبطئن، ليثبطن. ومن خصائصهم أن لديهم إضغان وحسد وحقد والعياذ بالله على المؤمنين. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني أحقادهم وأحسادهم. وأيضا من خصائصهم أنهم لا ينتفعون بالقرآن، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم آيات الله، يعني رجسا إلى رجسهم، يعني شكا إلى شكهم وريبة إلى ريبهم. ومن خصائصهم كره الجهاد والخوف وكره الإنفاق، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. سأعلق جزاك الله خيرا على قضية أنهم لا ينتفعون بالقرآن، وهذه رسالة، أن من كانت تلك الخصائص فيه إذا قرأ القرآن لا ينتفع. إذا نستفيد شيئا، إذا أردنا أن ننتفع بالقرآن، ليست قضية القرآن كثرة قراءة، ما أنت ممكن أن تقرأ تقرأ تقرأ، إذا كانت كثرة القراءة مع إخواء من الإيمان لا فائدة. إذا كان هناك أصل الإيمان موجود وعمق الإيمان موجود تنتفع بالقرآن. ولذلك قال الله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. طيب، ما زال أمامنا 4 دقائق ولوحة، وما زال أمامنا حوالي 3 آيات الأخيرة كده، بارك الله فيك. آخر شيء، نهج القرآن في علاج النفاق. من خلال استقصائي لآيات القرآن، ما أردت أن أضع آيات، لو أضعنا آيات لطال الوقت بنا. فالقرآن تعامل مع المنافقين في علاجهم بفتح لهم باب التوبة، التعرف، عرفنا على صفاتهم، وعظهم بالتي هي أحسن، وعظهم يعني قال يحسون أن نعظهم بالتي هي أحسن، فضح مخططاتهم وأساليبهم، مقاطعاتهم واجتناب مجالستهم، تذكيرهم أيضا بقضاء الله النافذ فيهم، تذكيرهم بإحاطة علم الله، التذكير بالعذاب الذي ينتظرهم، هكذا تعامل معهم، عدم الثقة بأقوالهم وإشاعاتهم. نستفيد نحن من هذا الكلام في كيف نتعامل إذا ظهر لنا خصائص مثل هذه، يعني حرمانهم تحقيق نزعاتهم المادية، عدم انتمائهم، عدم ائتمانهم على ثغور المسلمين، يعني لا نجعلهم قادة، المنافقين لا يجعلون قادة، لا نجعلهم قادة للدين، عدم ائتمانهم على ثغور المسلمين لأنهم سيخونون، الحرص على رباط الإخوة الإيمانية، وضعهم في امتحان يكشف صدقهم، تعمية الأخبار الهامة عن المنافقين. جزاك الله خيرا. هذه بعض يعني الأشياء أو الأساليب أو الطرائق أو النهج الذي اتبعه القرآن في معالجة قضايا النفاق في القرآن الكريم، ولكل منها شاهد وقرينة. نختم الآيات، انتهت سورة المنافقين بالحديث عن يعني التحذير من الانشغال بالمال والولد عن ذكر الله وطاعة الرحمن. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ما مناسبة هذه لما قبلها؟ مناسبة هذا أن من خصائص المنافقين حب الدنيا والانشغال بها، وحب المناصب وحب الرفعة، ولذلك كان قلوبهم خواء ليس فيها شيء، إنما هو يعلمون فقط عن الدنيا. فحذرنا الله من هذا أيضا، لا تلهكم مال ولا ولد عن ذكر الله، عن لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، عن قراءة القرآن، عن ذكر الله، عن الصلاة. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إن من ينشغل بماله وتجارته عن الصلاة وعن ذكر الله، الله عز وجل يقول أنهم هم الخاسرون، هم الذين سيخسرون الآخرة، سيخسرون ثواب الله. وأنفقوا مما رزقناكم، الحث على الإنفاق وعدم البخل وعدم الشح. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وأنفقوا يا أيها المؤمنون ابذلوا في مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فإذا جاءك الموت ولم تكن تنفق في سبيل الله ولم تتصدق ولم تعطي فروض الله ولم تزكي فيقول ربي لولا أخرتني يا رب هلا أرجعتني وأمهلتني أتصدق وأنفق وأبذل في سبيلك وأبذل الفرائض وأزكي لولا أخرتني أعطيني فرصة يا رب أمهلني فرصة إلى أجل قريب إلى وقت فأصدق وأكون من الصالحين سوف أتصدق يا رب وسوف أبذل يا رب وسأكون من الصالحين ثم قال الله انتهت الفرصة أعطيتك الفرصة وأنت الذي لم تستفد منها ولن يؤخر الله نفسا لن يؤجل الله ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها إذا جاء أجلها إذا وقت مماتها إذا جاء وقت مماتها والله خبير بما تعملون مطلع سبحانه يعلم ما تفعلون يعلم السر وأخفى انتهت سورة المنافقون بما فيها من فوائد عظيمة نستفيد منها في حياتنا نستفيد منها في كيفية التعامل ممن يتصفون بهذه الصفات نستفيد منها كيف نتعامل معهم كيف نكشفهم كيف نكشف مخططاتهم كيف نعرفهم حتى نحترز منهم كما قال عز وجل وخذوا حذركم نسأل الله عز وجل أن يحمي بلاد المسلمين من شر المنافقين نسأل الله أن يحمي بلاد المسلمين من شر المنافقين نسأل الله أن يسلط عليهم جندا من جنوده نسأل الله أن يهدي جميع المنافقين إلى هدى الله عز وجل وإلى الصراط المستقيم وأن يهدي ضال المسلمين كذلك وأن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن